والطهر الطاهر والنور الباهر محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. وصل بنا البحث إلى الأمر التنبيه الثالث في المعاطاة، وهو تمييز البائع من المشتري. طبعا هذا البحث متداخل مترابط وليس هو فقط في يعني على كل في البيع في الإجارة ما كذا مثلا شلون يعني إذا تعاقد أجير مع أجير قال لي أصبغ لي الجدار وأبني لك جدار بيتك، هذا أما كلا الطرفين منفعة، كيف يصير مثلا؟ من هو الموجب في المستأجر؟ من هو المؤجر؟ المؤجر في الإجارة من قبيل البائع، والمستأجر من قبيل المشتري. صاحب المنفعة الأجير مؤجر، الأجير أجير وهو وإيش مؤجر، صاحب الدار مؤجر، والأجير ليس مستأجر، الأجير مؤجر. يعني مالك المنفعة مؤجر بايع للمنفعة، سواء كان منفعة بدن كالأجير أو منفعة عين كمالك الدار المؤجر. فالمؤجر في الإجارة بمثابة البائع، بمثابة البائع، والمستأجر نعم هو الذي يبذل الثمن في مقابل المنفعة. فماذا لو كان هذا المستأجر أيضا يبذل منفعة بدل أن يبذل النقد؟ فمن هو المؤجر؟ من هو الأجير؟ أقصد هذا الكلام يأتي بالإجارة، يأتي في موارد عديدة. البحث ليس مختص بالبيع. فيقع الكلام الآن مثلا واهب موهوب، لكن تصادف أن كليهما في عقد واحد يهب للآخر، ومن واهب من الموهوب مثلا من القبيل، أو كليهما هكذا واهب وكليهما موهوب. فالبحث على كل سيال في جملة من العقود، وإن كان بعض العقود واضحة تمييز. عادة البائع يعني أصيل والمشتري تبع ظل، المؤجر أصيل والمستأجر تبع مثلا، ولم يجر في النكاح الزوجة هي أصيلة والزوج الذكر مشتري، يشتريها يعني يشتري منفعتها وكذا بأغلى الأثمان. دين بحوث إذن حساسة. زين هل هذا البحث معنوي أو هذا البحث معنوي مو أخلاقي؟ لا معنوي يعني ماهوي. هل هذا البحث معنوي ماهوي أو هذا البحث لفظي في الألفاظ؟ من يختص بألفاظ الإيجاب ومن يختص بألفاظ القبول؟ فلاحظ هذا البحث مرة أخرى سيثيره الشيخ الأنصاري في العقد اللفظي للبيع، ليس هنا فقط يعني في المعاطاة أثار الشيخ، سيثير مرة أخرى في العقد اللفظي للبيع. تقريبا أختصر للأخوة الكلام هو الأقوال، وإن كان هي مفيدة واحد يطلع عليها. فسأل أقل لا اختصار ولا بسط، أقل بشكل وسطي، هل المراد حينئذ من هو الموجب من هو القابل؟ هذا نفس البحث أو بحث آخر؟ والإيجاب والقبول طابع لفظي أو طابع ماهوي؟ التحقيقات الأخيرة، سابقا كانما شيء واحد، الطابع الماهوي للإيجاب هو الطابع اللفظي، ونفس الكلام في القبول. القبول أنا انفعال، قبول انفعال تبع، الإيجاب هو ابتداء أساس. ماهوي أو لفظي أو هما معا، المعروف سابقا أنهما متلازمان، الإيجاب الماهوي هو الإيجاب اللفظي، والقبول المعنوي هو التبع، يعني هو القبول اللفظي. هذا معروف عند المشهور كلمات السائل أكثر لا أقل. ولكن التحقيقات الأخيرة عند محشي المكاسب أبرزت أمور أخرى وهي حرية بالتدبر. طبعا هذا البحث لاحظوا على يعني على مراحل، نفس هذا البحث على مراحل أو قل على زوايا أو قل على جهات، كما الآن تسلسل البحث هكذا على درجات. هل أصلا في العقود عندنا أصيل وتبع أو ماذا؟ أو ما يحتاج أصيل وتبع؟ بس هذا مبحث. بعد التسليم بأن في العقود ماهويا معنى الماهوي في أصيل وفي تبع، نأتي لنوبة الأصيل والتبع في على صعيد الألفاظ. لاحظت ثلاث مراتب للبحث، ثلاث مراتب. الأكثر إن لم يكن مشهور، نعم عندنا أصيل وعندنا تبع لا بد من ذلك، وبالتالي أصيل في المعنى الماهوي وتبع في المعنى اللفظي، ثم عفوا الماهوي، ثم بعد ذلك يتبع ذلك المقام الزاوية الثالثة أن هناك إيجاب لفظي أصيل وأساس وقبول تبع للإيجاب. هذا سير قول الأكثر أو المشهور ربما. إلا أن التحقيقات الأخيرة أبدت على كل نكات جديدة في الأصعدة الثلاثة التي الآن مرت علينا. على الصعيد الأول، ما المراد بالأساس والتبع؟ المهم أختصر في الأقوال التحقيقات الأخيرة، مثلا في المبيع الأساس هو البايع ماهويا، والمشتري منفعل. لماذا؟ المشتري ماذا يصنع؟ يتملك يعني انفعال، يتقبل يعني يتملك المبيع. ففي المبيع البائع أصيل أساس والمشتري تبع. في الثمن العكس، في الثمن المشتري أصيل أساس والبايع يتملك. لكن هذا إذا شطرنا البيع شطرين، أصلا البيع هو ماذا؟ هو مجموع الشطرين، المفروض هكذا، لو شطر واحد. البيع يطلق، سبقا مر علينا، البيع يطلق على معنيين، معاني منها المعنيين. تارة يطلق على الشطر الأول، مبيع وتمليك المبيع وتملك المبيع في مقابل الشراء، في مبيع بيع مقابل الشراء. هذا البيع الذي مقابل الشراء المراد به هذا شطر البيع، شطر لأنه مستقل، مو مستقل بس هذا الشطر له اسم، اسم بيع في مقابل الشراء. وتارة المراد من البيع لمجموع الماهية من البيع والشراء. هي تحقيقات تحريات. ففي المجموع من هو الأساس، من هو التبع؟ النظرة تكون بلحاظ المجموع، تارة النظرة تكون بلحاظ شطر الماهية، سواء في البيع، في الإجارة، في النكاح، في كلمة. والأحكام أيضا الشرعية التي تترتب ربما يلاحظ فيها مجموع الماهية، ربما يلاحظ فيها شطر الماهية، يجب الالتفات إلى هذا الشيء. يعني كلمة البايع أو البيعان تارة يطلق بلحاظ شطر الماهية، تارة يطلق بلحاظ مجموع الماهية. هذا جانب. جانب آخر في هذه الأصعدة الثلاثة أو الجهات الثلاثة أو الزوايا الثلاثة، المشتري في الثمن موجب والبايع قابل، ما هويا ولفظا. بلحظ شطر الماهية، شطر الماهية هكذا تحية التحقيقات الأخيرة للإعلام. وفي الشطر الأول في المبيع، في المبيع البايع هو موجب، هو موجب معنى ماهويا ولفظا. لا ندقق. سعلا كنا شوي شوي نريد نغوص نغوص في كلمات الأعلام. أي نعم. فإذا في البيع الشطر الأول من البيع البايع بلحظ المبيع، عفوا بلحظ المبيع البايع موجب ماهويا ولفظا، والمشتري قابل ماهوي ولفظي، بخلاف الشراء. في الشراء إن الثمن المشتري موجب معنى وموجب لفظا، والبايع قابل. لماذا؟ لماذا بحث الأعلام هذه الزوايا؟ لأنهم رأوا أن جملة من الطبقات السابقة قبلوا أن البايع يقول قبلت، مثل المشتري يقول ماذا؟ اشتريت منك هذه البضاعة بكذا ثمن، البايع يقول قبلت، قبلت البيع وقبلت. كيف يصير المشتري يقول، أقول عفوا البايع يقول قبلت؟ أجابوا بتحليل ما هو صناعي باعتبار الشطر الثاني من ماهية العاقل. الموجب من هو في الثمن؟ المشتري. يقول اشتريته. والبائع من هو؟ عفوا البائع سيد قابل. فمن ثم مثلا يصح مثلا في النكاح شو البحث شوية أغزر فيه، ننتقل من طبقة لطبقة بس مهم يعني هاي البحوث. مثلا في النكاح الرجل يقول إيجاب المفروض من المرأة الأحوط والأمتن أن يكون إيجاب ممن؟ من المرأة أو موكل المرأة ولا من الرجل. لكن تصير كثير في كثير من الموارد الزوج يقول تزوجتك زواجا دائما بمهر قدره كذا. أما تقول قبلته، شو تقول قبلت المرأة؟ الحال هي موجب. فيجيبون هناك جملة كثير من الأعلام لا أقول أكثر يصححون هذا العقد في النكاح أن الموجب الرجل. سأعيش كيف يصير الرجل موجب؟ هو الرجل ما يعرض نفسه، المرأة تستعرض وتأخذ والرجل يعني يبذل أغلى الأثمان تجاهها. فيجيبون هكذا أن الرجل يملك المهر مقابل أن يتملك منفعة المرأة، فالمرأة تقبل هذا الشيء بهاللحظة. يعني إذا شطرنا جزأنا ماهية النكاح كل منهما بلحظ شطره موجب والطرف الآخر قابل. إلى حد ما أرجو أن يكون واضحة إلى حد ما. هنا السؤال يثار على أساس ننتقل إلى طبقة أعمق شوية في البحث أثارها الأعلام. أصلا الماهية العقد بيع إجارة نكاح أي ما كان هي شطرين أو شطر واحد؟ شو القصة؟ إذا الشطرين ينشأان معا أو ينشأ كل شطر على حدة؟ مو هكذا، ليس كل شطر ينشأ على حدة. مثلا تمليك الثمن له مسار وتمليك المبيع له مسار، مو هكذا، تقابل تبادل. سمي العقد عقد لأن فيه عقدة ربط. إذا تتذكرون هذه المباحث قبل أشهر يجوز قبل شهر رمضان أثرناها، عقد البيع أو أي عقد الإجارة أو عقد النكاح عقد له عقدين. يقول عقدين، شلون عقدين؟ عقد أن البايع يملك المبيع ويرتبط به تملك المشتري. هل ترابط بين تمليك المبيع وتملك المبيع من المشتري؟ تمليك تملك، تمليك ايش؟ تملك، هذا عقد، هذا عقد. يتبين ثلاث عقود. زين، هذا في المبيع. في الثمن، في الثمن المشتري يملك فاعل والبائع يتملك، مترابط بينهم، هذا عقد ثاني. عقد ثالث ترابط هذين العقدين مع بعضهم البعض. صدق شدي في القصة، شيء التحليلات هذه الدقية، هو هكذا. فالبيع في الحقيقة عقدة ثالثة، ربط ثالث. أولا في المبيع ربط على حدة، وفي الثمن ربط على حدة، ثم ربط هذين الربطين مع بعض. مثالا الآن، ألم يذكروا بأن الهبة، سواء في القانون الوضعي أو الشرعي، ألم يذكروا بأن الهبة عقد؟ هبة عقد وليس بعقد، عقد. لكنهم قالوا أن الهبة عقد غير معاوضي. الهبة إيش؟ عقد لكن غير معاوضي. كيف يصير عقد غير معاوضي؟ لأن في الهبة الواهب يملك والموهوب يتملك، ربط موجود ولا؟ ربط موجود، من ثم عقد. بدون قبول الموهوب ما يتم عقد الهبة. إذن في الهبة عقد بسيط، في البيع عقد مركب من ثلاث عقود. ومن ثم يسمى معاوضي. هذه هكذا تحليلات ذكرها العلام، يعني كبار محققي محشي المكاسب. حسين هيد دوامة من البحث الآن والتحليلات الدقية عندهم المهوية حقيقية، هذه خوموس استحسانية حقيقية تترتب عليها آثار. والذي ليس عبط يقال عن الهبة عقد مع أن ليس فيها معاوضة، كيف يقال لها عقد؟ كيف يقال لها عقد؟ ملحة. جيد. فالآن عندما ينشأ البيع الإيجاب والقبول، ينشأ شطر منه أو شطرين؟ البعض قال إنشاء البايع ينشئ، هو أساس في المبيع، ينشئ الشطر الذي يرتبط به. معلق على إنشاء المشتري الذي ينشئ الشطر المرتبط به في الثمن. ففي شطر البايع، من الأساس؟ البايع. من التبع؟ المشتري. في شطر المشتري، من الأساس؟ المشتري. من التبع؟ شوف شو هالتحليلات انصافا رشيقة ودقيقة ولطيفة وعذبة من العلم. جيد. فإذا قضية هذه ألفاظ الإيجاب والقبول ممكن أن يمارسها المشتري ويمكن أن يمارسها البايع. يبقى السؤال إنصافا، هذه تحقيقات الإعلام نفيسة جدا، المعادلات اختصرتها استعرضتها مضغوطة، بس هي مهمة جدا ويجب أن نلتفت لها، ترتب عليها آثار كثيرة. نعم. فالآن السؤال هذا يبقى عندنا، البايع عندما ينشئ أو المشتري أي مكان، في النكاح، في البيع، في الإجارة، في أي مكان، هل أحد الطرفين ينشئ مجموع العقد أو ينشئ شطر العقد؟ مجموع العقد أو شطر العقد؟ ما الذي ينشئه؟ البايع ينشئ الماهية برمتها بشطريها. غاية الأمر المشتري أن ما يقول قبلته، يعني لابد من ذلك كي يعني تنوجد تتحقق الماهية. هكذا في العقود، هاي سؤال لطيف، ولا أدري علماء القانون تنبهوا لهذا البحث أم لا. كثير من البحوث القانونية في المعاملات والعقود باعتراف الدكتور عبد الرزاق السنوري الذي يعتبر من رواد القانون العربي، اعتراف للشيخ المظفر أن ما عند علماء الإمامية مما أبرزه الشيخ الأنصاري في المكاسب غير موجود عندنا في القانون الأكاديمي، لأنه الدكتور عبد الرزاق القانون السنهوري انتدب للتدريس في جامعة بغداد ثم جامعة البصرة أو العكس، تنقل يعني سنة كم سنة سنتين ثلاث أقل أكثر، وسنحت هذه الأمور عندما أتى لزيارة مقام أمير المؤمنين عليه السلام، التقى به الشيخ محمد رضا المظفر وأهداه كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري بالطبعة الجديدة، وبعد أيام استحفاه انطباع عن الكتاب، قال قولة مشهورة في عند النجفيين حول النجفي أنه لو كنت اطلعت على كتاب المكاسب اللي يظهر بجهود علماء الإمامية قبل أن أكتب الوسيط لكتبته غير بنمط فائق على الذي الآن كتبته طبعا. هذا على كل منقول نصا مما دار بين لقاء، ولم يكن لقاء ثنائي طبعا، مع داود مع بطانة من المرحوم المظفر رحمة الله. أيما كان هذه البحوث رغم لا تجدونها عند القانونيين أن الذي ينشئ العقد الإيجاب ينشئ الماهية برمتها بكلا شطريها، إلا أنه تكون معلقة وجود معلق لمجموع الماهية العقد برمتها برمته، معلق على قبول. هذا القول هي النظرية في تحليل العقد يريد أن يقول ما هي لا ينشئها اثنان، ينشئها واحد مجموعة والآخر رضاه شرطون. إلا أن تكون تجارة إيش؟ عن تراض. هذا عن تراض، ألن ترى عن تراض، عن تراض شرط، لأنه إنشاء شرط لكن له ليس هو إنشاء الماهية. ده بحث قانوني تحليلي مهم يفيد في بحوث كثيرة في قواعد المعاملات، وهو أن المعاملة برمتها ينشئها واحد والآخر يرضى، أو ينشئها اثنان. النكاح ينشئه واحد وهو الزوجة، أم ينشئه اثنان؟ أتعلمون ثمرات هذا البحث في إجازة العقد الفضولي، سواء بيع فضولي، نكاح فضولي، إجارة فضولية؟ الميرزا القمي في بحث البيع الفضولي ذهب إلى أن الإجازة ليست إنشاء رضا فقط، قال كون الإجازة في بيع أو نكاح أو عقد الفضول عموما، الإجازة إنشاء لشطر الماهية الثاني. بناء على أي نظرية؟ نظرية أن ماهية العقد شطريها كل يتكفل الشطر الذي يرتبط به. هل ماهية العقد تنشأ تلفيقيا تعليقيا تركيبيا من اثنين أو من واحد؟ وبعبارة ثالثة رابعة خامسة، إذا أنشأ أحد المتعاقدين العقد بيع إجارة نكاح قبل أن ينشئ الآخر القبول، أنشأ أحد المتعاقدين سأنشأ كل الماهية على قول، أو أنشأ شطر الماهية على قول، قبل أن ينشئ الطرف الآخر سب ثانية ثواني ما شئت فعبر، بحيث ما يخل بالموالاة. قبل أن ينشئ الطرف الآخر الماهية معلقة أم غير منجزة؟ طبعا الآن ماذا؟ الآن الطرف الآخر ينشئ، سينشئ الرضا أو ينشئ الشطر الثاني من الماهية. لاحظ، إذا في الأثناء الذي أنشأ ابتداء نكاح بيع إجارة، إذا بادر الذي أنشأ أولا سبايع مشتري أي مكان نكاح، الذي أنشأ أولا قبل ثواني من إنشاء الثاني، بادر الأول قال لا 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 بدالي أعرضت عن البيع أو عن النكاح، هنا عدوله في الأثناء قبل أن يبدأ الطرف الآخر أو قبل أن يستتم الطرف الآخر، هذا يوجب تصدع العاقد. يوجب ماذا؟ تصدع العقد. لذلك عندهم هذه العبارة في العقود، يقولون لازم يشترط الموالاة بين الإنشائين، علاوة على ذلك والتطابق وشروط ستأتي، ومن الشروط ذكروا أن لا يرجع ولا يعدل المنشئ ابتداء، الذي أنشأ ابتداء، لأن إنشاءه تعهد أو غير تعهد؟ تعهد. تعهد مطلق أو معلق؟ معلق على تعهد الطرف الآخر. فإذا هذا كان عنده تعهد والتزام، معلق على التزام الآخر، رجع عن التزامه قبل أن يلتزم الطرف الآخر، خلاص ينفسخ العقد. أي عقد ينفسخ؟ هو عقد ما استتم. أي عقد ينفسخ؟ يعني حتى الصحة التأهلية للعقد ماذا؟ تتبدد. إيش؟ طولنا واجد، إن شاء الله نتابع البحوث هذه تحليلية مهمة، بس يجب أن نستذكرها بدقة، لأن هي خطوة خطوة، حلقة حلقة، معادلة معادلة، وكثيرة ما شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.